فالحق لدينا هو الأجمل.
نعم، أنا أؤمن بالله الخالق المحيي المميت القادر على كل شيء قدير، وكلماته هي قرآني، هي كتابي الذي أؤمن به. لكن ولدي حدثني قائلا: أما أنا فأنا أقدس العقل فهو إلهي، وكتابي هو العلم، هو قرآني، فما الإشكالية في ذلك؟ قلت له: لا تعجل يا ولدي، تعال بنا إلى معيارك، إلى معيار العقل ومعيار العلم. قال: كيف؟ قلت له: لأنك حين تتخذ إلها ينبغي أن يتصف هذا الإله بصفات الإله التي تليق به، وحين تتخذ كتابا وتقدسه فينبغي أن تكون له العصمة حتى يستحق القداسة. قال: تعالى نناقش. نبدأ أولا بالدافع. قلت: ولدي، لماذا لجأت إلى العلم ليكون هو كتابك وقرآنك، وإلى العقل فقدسته وجعلته إلهك، لماذا؟ قال: لأني حين فتحت الكتاب المقدس ووجدت فيه أن الأرض منبسطة، وجاء العلم الحديث ليؤكد أن الأرض كروية، فوجدت تعارضا بين الموجود في الكتاب المقدس وبين حقائق العلم، فطرحت هذا الذي أثبت العلم أنه على غير صدق، أنه غير حقيقي، وتمسكت بالعلم لأنه يدلني على الحقائق. قلت: أنت معذور في هذا يا ولدي. قال: كيف؟ قلت له: ينبغي أن نقف مع الحقائق ومع العلم الصادق فعلا، لكن ما الذي جعلك تسحب الحكم الذي حكمته على الكتاب المقدس على آيات القرآن الكريم؟ ألم يأتك نبأ موريس بوكاي وما فعله في تجاربه حين جمع أفرقة من العلماء من تخصصات علمية مختلفة، بعضهم في الطب، بعضهم في الفلك، إلى آخر ذلك، ثم جمعوا في رحلة البحث عن الإيمان الصادق، بحثوا وجمعوا كل الآيات من الكتب المقدسة، من التوراة، من الإنجيل، وكلاهما يكون الكتاب المقدس، ومن القرآن، ثم بدأ ينظر في هذه الآيات ومدى الموافقة والتوافق بين هذه الآيات وبين مكتشفات العلم الحديث، وخرج بنتيجة لها محوران. المحور الأول أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب السماوية، أكثر من التوراة، أكثر من الإنجيل، اشتمالا على حقائق العلم الحديث. الحقيقة الثانية، المحور الثاني، أن القرآن وحده، نعم يا ولدي، عد إلى كتاب ذلك العالم، عد إلى هذا الكتاب الذي يذكر هذه الخلاصة في نهايته، أن القرآن وحده، نعم، أن القرآن وحده هو الذي جاءت كل آياته التي تحدثت عن حقائق الكون، عن حقائق الإنسان، جاءت مطابقة لحقائق العلم الحديث، ولم يثبت تعارض أبدا بين القرآن وبين حقائق العلم الحديث. إن العلم يا ولدي يقودك إلى هذا الكتاب، إن التفكير العلمي الصحيح المنهجي يقودك إلى القرآن، فكل الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم جاءت مطابقة لمكتشفات العلم الحديث. وليس في القرآن أي لون من التضاد أو المعاكسة لحقائق العلم أبدا مطلقا، بل جاء متوافقا هذا. فهذه أول مسألة منهجية أحببت أن آخذ بيدك إليها. وعد يا ولدي إلى كتاب موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. اقرأ يا ولدي وعد إلي وراجعني وراجع العلماء في تخصصات مختلفة حتى تقف على هذه الحقيقة. هكذا أول دليل جئت به ليس في صالحك، عد وفكر وتعقل وتدبر، كن منصفا، لا تتعجل يا ولدي.
بالحزن جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
هكذا أول دليل ليس في صالحك، ما سحبته من حكم على الكتاب المقدس، على التوراة، على الإنجيل، لا يصدق على القرآن أبدا. القرآن جاء موافقا لحقائق العلم الحديث، بل ويتميز القرآن الكريم بالسبق العلمي، أنه تحدث عن حقائق، عن حقائق علمية كونية لم يكتشفها العلم بعد. وكان للقرآن السبق العلمي في هذا. هل رأيت ما تميز به هذا القرآن؟ لأنه قرآن الإله الحق، لأنه الكتاب المقدس الذي تعهد الإله بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
العقل لا يكون في الإسلام تكليف إلا للعاقل، والعقل هو المخاطب بالشرع بالقرآن بالتكاليف. وما كرم كتاب ولا فكر العقل كما كرمه الإسلام، يعني ليس هنالك تصادم بين العقل والقرآن، بين العقل والإسلام ليس هنالك تصادم أبدا، لأن العقل هو المخاطب يا أولي الألباب، لأن العقل هو المخاطب أن يتدبر هذا الكتاب، لأن التكليف إنما يكون للعاقل. لذلك في مسألة العقل يا ولدي أحببت أن أبصرك بشيء مهم، وهو مصدر المعرفة للعقل، مجال البحث والتفكير للعقل. ماذا؟ في مجال العلوم الطبيعية، هكذا اصطلح على تسميتها، مجال علوم الآفاق، مجال علوم الأنفس، مجال علوم كونية، طب، هندسة، فلك، إلى آخره. الله سبحانه وتعالى أمرنا في قرآنه أن نبحث وأن نكتشف لنقف على أسرار العظمة، كي ننتفع بهذه المخلوقات وبأسرارها، وكي يرى الإنسان العاقل في عظمة هذه المخلوقات دليلا على عظمة الخالق سبحانه. تدبر معي هذه الآيات.
إن في خلق السماوات
نعم هكذا في مجال العلوم الكونية العقل بلا حدود يبحث يكتشف، والتخلف هنا إنما هو جريمة في حق الإنسان. لا يسأل عنه القرآن ولا يسأل عنه الإسلام، لأنه حث العقل على أن يخترع وأن يكتشف وأن يبحث إلى آخره. إذن مصدر المعرفة للعقل في هذه العلوم الكونية التجربة، المشاهدة، البحث. ليس بيننا وبين غير المسلمين اختلاف في هذا، ليس بيننا وبين العلمانيين ولا الملحدين ولا اللادينيين ولا أي شيء. مصدر المعرفة هو التجربة، المشاهدة. وكان يقول إمامنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة: ليس هنالك فرق بين كيمياء روسي وكيمياء أمريكي وكيمياء عربي وكيمياء ياباني أبدا، العلم محايد هكذا لكل من يبحث، لكل من يكتشف، لكل من يخترع. إذن في هذه المنطقة ليس هنالك إشكالية ولا خلاف، ولكن ولدي انتبه، ولكن هنا مهمة. العلوم، علوم الغيب، ما وراء المادة، ما وراء الطبيعة، الملائكة، الله، الجن، القبر، الجنة، النار، هل هذه العلوم الغيبية يمكن للعقل أن يبحث فيها بأدواته التي يبحث فيها في العلوم الكونية؟ السؤال بطريقة أخرى، هل يمكن للعقل أن يدخل بهذه العلوم المعمل بالبحث، بالمشاهدة، بالتجربة؟ هل يقبل في جامعات الدنيا أن يدخل إنسان ببحث إلى المعمل، أحوال الملائكة في الشتاء، أحوال الملائكة في الصيف، أحوال الجن بالليل، أحوال الجن بالنهار، نريد أن ندرس ثمار الجنة عن طعمها، عن حجمها، عن صفاتها إلى آخره، الحور العين كيف هن إلى، هل يمكن؟ لا يمكن، لا يقبل هذا البحث. لماذا؟ لأنه خارج حدود أدوات البحث المقبولة في المعمل، خارج حدود قدرة العقل. ومن هنا كانت أمور الغيب البحث فيها دون أن تملك الأدوات التي تصلح لها، وإنما يبحث الإنسان فيها بلون من الجدل الوهمي، افتراض نظريات لا تقوم على حقائق، أكون هذا يعني لونا من العبث الذي يؤدي بنا إلى نتائج مضللة. لذلك حتى البحوث عندنا في اللغة، البحث في أصل اللغة في القرون الغابرة التي لا ليس بين أيدينا منها وثائق شيء، إنما هو عبث وممنوع، وفي المؤتمرات أخذوا قرارات بمنع البحث في هذه المسائل وقالوا الله أعلم بها. هذا غيب ليس بين أيدينا. العقل، العقل هو الذي قرر ذلك، أن هنالك من المسائل ليست تحت سيطرته، ليست تحت أدواته، ليست تحت السمع ولا البصر ولا المشاهدة ولا البحث ولا المعمل ولا التجربة. العقل حكم بهذا. مصدر المعرفة في هذه العلوم هو الوحي، هو الخالق، هو الخالق سبحانه وتعالى. هل جاء أحد غير الخالق فادعى أنه خلق السماوات والأرض، أو خلق الإنسان، أو خلق هذا الكون؟ هل ادعى بالتفاصيل التي ذكرها الله في القرآن، فيأتي العلم بعد قرون طويلة فيرى أنها حقا مطابقة تماما، مطابقة لمكتشفات العلم الحديث؟ هنا جاء الإسلام، جاء القرآن. اسمع يا ولدي، ليس لاغيا للعقل، وإنما في المنطقة التي يعجز العقل عن أن يبحث فيها لنقص أدواته، جاء القرآن هاديا للعقل، مرشدا له، جاء برسالة تخاطب العقل ميسورة الفهم للعقل. جاء القرآن برسالة لا تصادم العقل وإنما تتفق مع التفكير السليم الوسطي المنهجي. هل رأيت يا ولدي أن مسألة العقل تحتاج إلى مراجعة منك حتى تعيد التفكير في هذه المسألة؟ أولا في ضوء أول حقيقة أن القرآن لا يصادم العقل أبدا. المسألة الثانية أن القرآن كرم العقل وخاطبه وجعله أساس التكليف. الحقيقة الثالثة أن القرآن جاء في علوم الغيب التي يعجز العقل عن بحثها داخل المعمل، جاء هاديا للعقل ومرشدا له. لكني أسألك سؤالا في ختام هذا المقطع، هذا السؤال من أهم المهم، هل يمكن أن تقبل عقلا أن يستشير الصانع صنعته، أم أن الصنعة هي التي تستجلب المعرفة من صانعها؟ كي تسير سيرا منضبطا، كي تنتفع بهذه الصنعة وهذا المنتج، يجب عليك أن تسترشد بالمذكرة الكتالوج الذي وضعه الصانع، هو الأعلم بصنعته. ما لك تعكس القضية، تريد أن يستشير الخالق المخلوق، أم أن الصواب أن المخلوق يسترشد بالخالق ويهتدي به؟
أفلا تذكرون؟
وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار.
سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة.
العلم، نعم العلم، العلم، العلم له كل الإجلال وهو أساس للإيمان في القرآن. أول آية نزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ويذكر القرآن في العلم مسألة من خلق الإنسان ما كان للعربي وقت نزول القرآن، بل ما كان للبشرية كلها خبر بحقيقتها، ليلفت الانتباه إلى البحث، إلى العلم، إلى الاكتشاف.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
القرآن الكريم يا ولدي هو الذي جعل العلم سببا للرفعة، للتمكين، للحضارة، للتنمية. قال تعالى:
يرفع الله الذين آمنوا والله بما تعملون خبير.
العلم يا ولدي في القرآن الكريم إنما هو أساس مكين لزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أين أنت من قول الله تعالى:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب
يا ولدي كيف أن هذه الآية جاءت في سياق علوم كونية علوم طبيعية ليبين أن العلم بالكون بالنفس بالآفاق إنما هو عامل من عوامل زيادة الإيمان. الإيمان يقوم على العلم، على العلم الصادق واليقين. حتى مسألة العلم بالله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن القرآن والعلم ليس بينهما تصادم كما رأيت من قبل، العقل والقرآن ليس بينهما تصادم، بل إن القرآن يحثنا، نعم القرآن يحثنا على العلم. وإن تدبرت يا ولدي أن القرآن وهو يذكر حقائق العلم قد ادخر، نعم قد ادخر من آيات القدرة، من براهين الإيمان، من شواهد الحق لأهل كل زمن من أهل العلوم حتى يدعوهم إلى الإيمان. شواهد الحق في السماء، شواهد الحق في الأرض، شواهد الحق في أنفسنا. كل هذه الشواهد إنما تأتي طائعة لتشهد لخالقها بالجلال بالعظمة بأنه الإله الحق حتى تكون داعية للإيمان. هل تدبرت في القرآن كل هذه الحقائق ورأيت كيف أن العلم في القرآن إنما هو أساس متين للإيمان ولزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هنالك أبدا أي تصادم أبدا بين القرآن وبين العلم، وأن موريس بوكاي نعم أثبت في بحوثه أن القرآن هو وحده، نعم أن القرآن وحده، نعم وحده هو الذي لا يتصادم مع العلم، بل جاءت آياته التي تحدثت عن الكون وما فيه وعن حقائق العلم جاءت مطابقة لمكتشفات العلم الحديث. ليس عبثا كل هذا، لا يمكن للعقل أن يتجاوز هذه الحقائق. إذن ليس هنالك تصادم بين العلم وبين القرآن، بل بينهما تناغم وتناسق وتوافق، وهكذا ليس هنالك تصادم بين العقل وبين القرآن، بل بينهما توافق. والعلم في القرآن يجد هذه المساحة التي تحس المسلمين على العلم، ويجعله القرآن أنه هو سبب الرفعة وسبب الهيمنة وسبب التمكين. والإيمان الحق لا يكون إلا على علم.
بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
هل يخشى الإسلام النقد؟ أبدا أبدا لا يخشى الإسلام النقد أبدا، بل هو الذي علمنا. نعم، الإسلام القرآن هو الذي علمنا النقد، علمنا أن نسأل حتى نتبين. لماذا؟ لأن الإسلام، لأن القرآن لا يريد الناس، لا يريد العقول أن تؤمن بالميراث فقط، أو أن تؤمن بالعادات والتقاليد، أو أن تؤمن بالإكراه. قال تعالى:
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
لماذا؟ لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعلمنا أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، الإكراه على الإيمان لا يصنع المجتمع المؤمن، وإنما الإقناع. والقرآن يملك الحجة، الإسلام يملك الحجة، الخالق الإله الحقيقي يملك الحجة. لذلك الإسلام لا يخشى النقد أبدا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا في القرآن أن يكون الإيمان على حجة، ببرهان، بدليل.
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
الآيات التي كانت فيها دائما هذا التساؤل، أإله مع الله، ليثير في ذهن المؤمن أن يسأل نفسه عن صفات الإله الحقيقي حتى تكون عبادته على بينة، على حق. هكذا القرآن يدعونا. الإسلام لا يخشى النقد أبدا يا ولدي، لكن لا نريد أن نأخذ أمورا مسلمة، لا من جانبنا ولا من جانبك، ما دمنا نتناقش بمعيار العقل ومعيار العلم. وأنا معك وأنت تراسلني يا ولدي، وكل أبناء البشرية أولادي في الإنسانية، وكل أبناء المسلمين أبنائي في الإسلام. نعم هكذا. كان يراسلني وهو يعلم، وكثير منهم يعلمون، يراسلني على صفحة الملحدون يعترفون، يراسلني بمسألة وجدتها من الواجب علي أن أبصره، أن أعطيه خبرتي وخبرة السابقين الذين صاروا في هذا الطريق إما علما أو تجربة. وهي: وجدتك يا ولدي وأنت تتحدث عن الإله كأنك تتحدث عن إنسان، عن مخلوق. يا ولدي حين تتحدث وتبحث عن إله فينبغي أن تعلم صفات الإله الحقيقي. مرة ثانية: لا تتحدث، هذا خطأ منهجي يا ولدي يقع فيه كثير من الملحدين، حين يتعاملون مع الإله ويسألون عن الإله ويتكلمون عن الإله بوصفه مخلوق عادي، إنسان عادي، ويقيسون قدرة الإله بقدرة الإنسان، ويقولوا لي دي كذا ودي كذا، ويقحمون نفسهم في مثل هذه المسائل. يا ولدي نحن لا نخشى النقد، لكن بالمنهج العلمي، بالمنهج العلمي الذي يعتبر أمرين مهمين. الأمر الأول، قواعد المنهج العلمي، أنك حين تبحث عن شيء بصفاته الحقيقية، الإله له أوصاف، طلاقة القدرة، ليس كمثله شيء، لا تجري عليه أوصاف البشر، إلى آخر ذلك. لكن أجدك وأنت تتحدث عن الإله كأنك تتحدث عن إنسان بيننا عادي، هذا خطأ منهجي يا ولدي، يقودك إلى نتائج مضللة. الأمر الثاني، وهو أمر من أهم المهم في هذا في هذه المسألة أو في هذه المسألة المنهجية، مسائل الغيب التي ليست تحت قدرتك. يعني وأنت تريد أن تناقش عرش الرحمن، وأنت تريد أن تناقش يعني مسائل الغيب بأمور حسية، هذا عبث أن تقوم لافتراضات الوهمية الخيالية النظرية تبني عليها أحكاما، ثم بطبيعة الحال ستصل إلى نتائج مضللة. لو أحببت، الله أتاح لنا من الأشياء الحسية المادية التي تحت أيدينا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. تعال معي، بما أخبرنا القرآن الإله الحق عن حقائق هذه النفس، تعال نرى مراحل الجنين وكيف تحدثت سورة المؤمنون عن ذلك بهذه المراحل، بهذه الدقة، بهذا السبق العلمي. تعال نرى كيف أخبر القرآن عن هذا الصدع، ولا يتكلم عن صدوع، لا يتكلم، يتكلم عن صدع معروف اكتشفه العلم، والأرض ذات الصدع. تعال نتكلم عن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تعال نتكلم عن كل الحقائق التي تحدث عنها القرآن بميزان العلم وميزان العقل. الإله له صفات، له طلاقة القدرة، ومن الخطأ يا ولدي أن تقيس طلاقة قدرة الإله بقدرة الإنسان. يسقط الإنسان ساعتها، ويسقط عقله، ويسقط تفكيره. نعم، نحن نحتاج إلى خبرة هؤلاء الذين صاروا في هذا الأمر، فتعال معي لنسمع هذه الخبرة من جيفري لانك، أستاذ علم الرياضيات حين كان شديد الإلحاد، كيف آمن؟ تعال معي لنسمع بمعيار العقل ومعيار العلم. مرحبا بك يا ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.